الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أسأل جديد عند الأمراء الأصدقاء مسألة 308 إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم. ثالثا وكذلك الخروج لإزالة النجاسة بدنه أو ثيابه. ونقطة ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا. وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف انتهى. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. الأولى إن المكلف إذا أحدث أثناء طوافه خرج وتطهر وبنى على ما سبق من دون حاجة إلى استئناف طواف جديد. الثانية الأمر كذلك بالنسبة إلى من أصابه الخبث في بدنه أو ملابسه فإنه يخرج ويتأخر ويبني على ما سبق بلا حاجة إلى استئناف طواف جديد. والثالثة إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها الخروج فورا وقطع الطواف. هذا ما تشتمل عليه المسألة المذكورة. ولنا تعليقان فنيان لا أكثر. الأول إن جميع ما ذكره قدس سره قد مرت الإشارة إليه سابقا في مسألة 285 ومسألة 300 وغير ذلك. فذكر ذلك من جديد ليس إلا تكرارا وربما يكون مملا أو مشوشا. وأتصور أن تبرد مطلب جديد هذا. الثاني التعليق الثاني إن ما ذكره هنا ربما يختلف مع مع ما ذكره هنا. وينبغي في حالة التكرار أن يحافظ على محافظ عليه من المحافظ وحدة المطلب. فهنا قال إن من أحدث يخرج ويتطهر ويبني على ما سبق، بينما الذي تقدم سابقا هو أن ذلك مشروط بما إذا كان بعد الطواف الرابع، أما إذا كان قبله فيستأنف طوافا جديدا. وهكذا الحال بالنسبة إلى من طرأ الخبث عليه، فإن الذي تقدم هو أنه لو حصل ذلك قبل الطواف الرابع خرج وتطهر وأتى بطواف كامل أعم من التمام والإتمام. لأنه يبني على ما سبق، وعلى أي حال الأمر سهل، فإن القضية فنية لا أكثر. هذه المسألة انتهت. مسألة 309، إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه من المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر. انتهى. هذه المسألة ترتبط بمن خرج من المسجد من المطاف، يعني من المسجد، ولكن لا لأنه أحدث واحتاج إلى التطهير، أو طرأ عليه الخبث فاحتاج إلى التطهير، ولا أنه دعاه مؤمن لقضاء حاجة فخرج لذلك، ولا أنه هو طرأت له حاجة كشراء شيء فخرج. وإنما هو خرج لداع تكويني. فما إذا طرأ عليه عارض القلب فإنه لا يتمكن من السيطرة على نفسه والبقاء. أو انكسرت رجله أو إن الحاجة من هذا القبيل التي إن صح أن نعبر عنها بالحاجة التكوينية أو القهرية هي المنظورة في هذه المسألة. هذه القضية المنظورة هو هذا المسألة. وقد أكدنا سابقا على قضية فنية والآن أؤكد ذلك من جديد، وهو أنه لا ينبغي أن نلقي المسائل في الرسالة العملية، نلقيها شنو ونطرحها ونذكرها بشكل متناثر. فيما إذا أمكن أن شنو نجعل لها رابطا ونجمعها تحت رابط حتى يسهل على المكلف ضبط المسألة. بل علينا إحنا ما ترى شنو من الضباط. فهنا لو كان يقول إذا خرج خرج الطائف من المطاف أو بالأحرى من المسجد الحرام فخروج له حالات ألف لأجل طلوع الحدث والحاجة إلى التطهير، ف لأجل طلوع الحدث، جيم لأجل وهكذا. إن الترابط بين المسائل سوف يكون شيئا واضحا. وعلى أي حال ذكر قدس سره في هذه المسألة أن الخروج إذا كان قبل الشوط الرابع ولا بد من إعادة الطواف، وإذا كان بعده إيش نسوي؟ أسهل يكون يصير أو أصعب يصير؟ إذا كان بعد يكون أسهل لأن راح نصعب، وإذا كان بعده فالأحوط أن يجمع بين أمور ثلاث. فيستنيب ما دام يعيش حالة العذر، يعني وهو شايلي بالسدية يقول الفرد واحد أنت أو نعلمه أنه نب عني في الباقي. وبعد ارتفاع العذر يأتي إلى المسجد الحرام فيتم ما سبق. إيش قد باقي له؟ جايب أربعة مثلا، باقي له ثلاثة يعني. وبعد أن يكمل الثلاثة يأتي شنو؟ بطواف كامل. فصار الاختيار مقتضيا للجمع بين امور ثلاثه و كان بالامكان اختصار الامرين الاخيرين ولو من الجنب الاعلامي اختصارهم في طواف واحد بقصد الاعم من التمام والاتمام. وعلى اي حال القاعدة تقتضي لو بقينا وهي قاعدة تقتضي بيناها في المحاضرة السابقة تقتضي بقاء الطواف وعدم بطلانه على الخلاف. فإن اعتبرنا الموالاة فبشرط شنو؟ عدم فواتها. وإذا لم نعتبرها فهو باق على الصحة حتى لو فاتت. إن القاعدة تقتضي ذلك لأننا نشك في أن مجرد الخروج للعارض التكويني هل مانع من صحة الطواف؟ فيكون المورد من موارد الشك المانعية وبالتالي يكون مجرى للبراءة حيث نشوف هل اشتغلت ذمتنا بالحج المشتمل على الطواف المقيد بعدم الخروج لعارض تكوين. فالمورد من موارد الشك في اصل الاشتغال بالتكليف الزائد فنجرم البر. هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن ورد نص رواية وردت رواية أو رواية أو هم يتبع أو إن شاء الله يتبع أو رواية لأجلهما استحق العارض التكويني لعقد مسألة مستقلة. والروايتان هما الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة انتهى. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 386 الباب 45 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. بتقريب أن صحيح المذكور وإن لم يذكر أن المكلف قد خرج من المسجد وإنما قال طاف ثلاثة أشواط ثم اشتكى. أعاد الطواف فالخروج لم يذكر. فكيف إذن نثبت أن الرواية ناظرة إلى حالة الخروج اضطراري والحالية لم تشير إلى ذلك؟ فإنه لا بد من إضافة تتميم فيقال هكذا: إن قوله ثم اشتكى يعني اشتكى عرضت له الشكاية أي الوجع والمرض أو المرض أو العارض القلبي أجارنا الله وإياكم أرهب. ومعلوم أن مجرد ذلك لا يحتمل أنه يوجب البطلان، فإنه من قبيل ما إذا عطس الشخص في أثناء أو أصابه السعال ويسأل عن ذلك لا معنى، فلا بد أن يكون مأخوذا ذلك بنحو طريقية، خصوصا بعد الملازمة العادية، فإن من تطرح عليه الشكاية يكون بحاجة إلى الخروج. إذن فرض الخروج فرض مستقن في الصحيحة، وبالتالي هو مضمر وإن لم يذكر بالصلاة. فمن هذه الناحية لا ينبغي شنو التوقف مع التفسير مدقق سعيد السيوطي على أيضا. ولكن المشكلة وهناك أيضا قضية أخرى، وهي أن الرواية أن الصحيحة قالت أعاد الطواف يعني فريضة، وهذا يعني جملة يعني الفريضة هل هي من الإمام أو تفسير من الراوي أو من مثلا الشيخ الكليني الذي ذكر الرواية أو قد يقال إن ظاهر كل ما يذكر في الرواية فهو صادر منين؟ من الإمام عليه السلام، ولعله لأجل هذا لم يتعرض مثل السيد الخوئي وغيره إلى ذلك، اعتمادا على هذا الظهور أو الآصل، ما تعبد الظهور أو تعبد الآصل، وكلاهما واحد، حتى إذا عبرنا أصل من شائش هو هذا الظهور. ولكن في مقام التعليق نقول هذا الظهور هذا شيء وجيه إلى هذا الأصل أو الظهور شيء وجيه إلى لم تلمح القرائن إلى كونه من الغير، أما إذا لاح منها ذلك فثبوت الأصل المذكور أو الظهور المذكور أول الكلام، فإن مدركه مدرك هذا الظهور أو الأصل هو العقلاء، فإنهم يحكمون بأنه الجميع هو من المتكلم، جميع الكلام هو من المتكلم، ولكن هل يحكمون بذلك حتى لو لاح من القرينة أنه من الغير؟ هذا شيء غير ثابت. وفي الأدلة اللغوية تعلمنا أنه يقتصر على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يلح من القرائن أنه من القدر. وهنا كلمة يعني تتناسب مع كونها تتناسب أن تكون من غير الإمام عليه السلام، فإنه لا معنى لأن يعبر عليه السلام بذلك. بل من البداية يقول أعاد الطواف إن كان واجبا، أو أعاد الطواف الواجب أو غير الناس. وعلى أي حال بعد وجود كلمة يعني يصعب أن نحكم بكون ذلك من الإمام عليه السلام، ولكن الظاهر أن هذا لا يشكل مشكلة معقدة. فإنه بالتالي إن لم تكن كلمة يعني جملة يعني الفريضة إن لم تكن هي من الإمام ولم تكن موجودة، فبالتالي نتمسك بالإطلاق والقدر، بل لا حاجة إلى الإطلاق، فإن القدر المتيقن هو القدر المتيقن هو الفريضة. والثمرة إنما تظهر بالنسبة إلى النافلة وليس بالنسبة إلى الفريضة. ومهم وكلامنا ناظر، أو المهم من كلامنا ناظر إلى الفريضة. وعلى أي حال من هذه الناحية لا ينبغي التوقف أيضا. بمعنى على انه يعني ماذا يريد كل شيء، انت غير تريد شيء، هذا تجيب لي ولا صلاه خفيده، هاي مو صلاه خفيده، يكون شنو مثل واحد وذنوني ما قرا، هاي مو صلاه خفيده، قريت شنو قال وذنوني قريت قل والله احد، بعيد بعيد. هذا بمعنى اذا تريد صلاه خفيده يكون يمكن على اي حال. فما صادر من الكلمة الفريضة من الإمام، يعني هذا من فهمه، فهمه ليس اجتهادا، معنى لكن الدخل إنما هذا اجتهادات، يعني تنقل يكون شنو نفس المضمون، مو أنا لا هذا هو الإمام يعني أطلقه، بس هو بحسب منافي يرى على أنه المناسب هو يكون هذا خصوص الفريضة دون النافلة، فأضاف كلمة يعني من عنده. اعمال لا تدخل اجتهادات، وانما تنقل ماذا نفس المضمون مع تغيير الالفاظ، اما اقرأ فيه شيء. والشيء المهم هو ان الوارد في هذه الصحيحة عنوان ثلاثة اشواق، طاف رجل بالبيت ثلاثة أشواق، وصاحب الوسائل قدس سره لم يشر إلى وجود نسخة ثانية، ويظهر أنه لم يحتر على ذلك، ولكن صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 155، والحدائق صاحب الحدائق في الجزء 16 صفحة 210، نقل وجود نسخة هكذا: إذا طاف الرجل بالبيت أشواقا ثم اشتكى، وليس بقيد ثلاثة أشواق بل أشواقا، على هذا الأساس تكون عندنا نسختان، والاعتماد على ماذا؟ وهذا يمكن أن يؤثر باعتبار على أنه لو كان الوارد ثلاثة أشواط غير ثلاثة أشواط، سوف يصير المفهوم أنه لو طاف أكثر من ثلاثة أشواط وعرضت له الشكاية فلا يقبل، فلا يقبل، فالبطلان يختص بالثلاث أو بالأحرى قبل النص. أما لو كان الوارد كلمة أشواق فحينئذ يثبت البطلان حتى لو فرض، حتى لو فرض أنه كان قد طاف ستة أشواق مثلا، يعني تجاوز الناس ستة أشواق فعرضت له الشكاية فيحكم أيضا بالبطلان. وهذا فارق مهم في هذا المجال. وعلى أي حال لا بد من أخذ هذه القضية بعين الاعتبار إلى ما بعد حينما نتعرض إلى كيفية الاستدلال. هذا كله بالنسبة إلى هذه الرواية، وهي المهم، وهي المهم من الروايتين. الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما بلغ الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى. عنه وقد خرج من إحرامه. وكذلك يفعل في الساحل وفي رمي الجمار. المصدر السابق الحديث رقم 2، تتمة الحديث والكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.